أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. بعد أن تقدم الكلام حول نظريات نشوء الدين، وقلنا أن الذي يكون سببا لوجود الدين هو هداية الله سبحانه وتعالى بالوحي من خلال الأنبياء والرسل، فالعلة لوجود الدين هو إرادة الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، فضلا عن أن الميل أو العقل الذي يتساءل يميل بالإنسان نحو البحث عن الدين أو الفطرة الإنسانية. في هذا الفاصل يريد المصنف أن يبين إثبات وجود الله، يقدم قبل أن يدخل في بحث البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى، يقدم بعض الأمور التي يحتاجها البحث. مثلا أنه هل يمكن إقامة الدليل على وجود الله أو لا يمكن ذلك، وإذا أمكن إقامة الدليل هل نحن في فسحة من إقامته، يعني هل يجوز الإقامة أو لا يجوز إقامة الدليل، أو لا بد ضرورة أن يقام الدليل عليه. فهذه مسائل مختلف فيها. هناك من يرى بأن وجود الله من البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل، البديهي هو الواضح بنفسه، إذا كان واضحا بنفسه لا يحتاج إلى ما يوضحه. فإذا كان وجود الله سبحانه وتعالى بنحو له وضوح في نفسه فلا نحتاج إلى دليل يدل عليه، أو لا، أنه يقال بأنه هو أكثر، هناك شيء أكثر من البداهة، لأن البداهة الأمر البديهي أو القضايا البديهية التي تذكر في المنطق، القضايا البديهية هناك فيها قضايا أولية. ما معنى كونها أولية؟ كونها أولية بمعنى أنها ترتسم أولا في العقل من دون الحاجة إلى أي تجربة، ومن دون إلى أي أمر آخر ممكن أن ينضم إليها. فالأمر الأولي، بعض القضايا الأولية يعني البديهيات الأولية، ليس فقط أنها لا تحتاج إلى دليل، بل قد يستحيل إقامة الدليل عليها. يعني أن الأمر ليس فقط لا نحتاج بل مستحيل، يعني من قبيل قضايا أو قضية العلية والمعلولية، أمر بديهي. هذه القاعدة قاعدة بديهية، وليست بديهية فقط بل هي أولية، لا يمكن إقامة الدليل عليها، لأنه حتى تثبت وجودها لابد أن تؤمن بقانون العلية أولا، أن الدليل يعطيك نتيجة، وهناك ارتباط علي ومعلولي ما بين الدليل والنتيجة حتى تصدق بوجود العلية، وهذه مصادرة على المطلوب بالواقع. فإن الذي يريد أن يثبت قانون العلية يستند إلى قانون العلية، فلذلك مثل هذه القضايا لا يمكن الاستدلال عليها. هناك من يذهب على أن وجود الله سبحانه وتعالى ليس فقط بديهيا بل يستحيل إقامة الدليل أو البرهان عليه، وهناك من يرى إمكان إقامة دليل والبرهان على وجود الله سبحانه وتعالى. وقبل الحديث عن البراهين، هناك لابد يكون اتفاق. النقطة الأولى أن هناك لابد أن يقع اتفاق ما بين الناكر لوجود الله وهو الملحد، وبين المؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، أنه نحن حينما نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع لابد أن يكون هناك أمر مشترك ما بين الملحد يعني الناكر لوجود الله، وبين المؤمن بوجود الله لابد أن يكون الموضوع موضوع الإنكار وموضوع الإيمان هو واحد، وكما يعبر في الإصطلاح أنه لابد من تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع لا أن يكون المثبت يثبت شيء والناكر ينكر شيئا آخر، لا، لابد أن يقع الإثبات والنفي على شيء واحد، على موضوع واحد، فلا بد أن يكون هناك اتفاق ما بين المنكر وبين المؤمن على شيء واحد. يقول المصنف: وقد اتفق بعض الذين ينسبون إلى الإلحاد مع المؤمنين بأنه لابد أن يكون البحث عن خالق هذا العالم، لا نريد أن نسميه بتسميات أخرى لأنه قد يختلف عليها، لكن نحن نريد أن نتحدث عن خالق لهذا العالم، هل هناك خالق لهذا العالم أو ليس هناك خالق لهذا العالم. في النقطة الثانية التي يذكرها الكتاب أنه يقول أن هناك عدد من العلماء في الغرب، في الشرق، في أماكن أخرى يعني في هذا العالم، أنه يعتقدون بأن وجود الله سبحانه وتعالى وجودا بديهيا لا يقام الدليل عليه، وإذا أقيم لا يسمى بدليل. أنه فرق، طبعا نفس الدليل ممكن أن يطلق عليه أنه دليل برهان، ممكن أن يطلق عليه منبه تنبيه، لو إذا كان الأمر المستدل عليه أمرا بديهيا فالدليل أو البرهان الذي يقام عليه يسمى هذا تنبيه، مجرد تنبيهات وليست أدلة. لماذا؟ لأن الأمر البديهي عند الإنسان يحتاج إلى تنبيه عليه، قد يغفل الإنسان عن أمر بديهي، كثير من البديهيات الإنسان قد يغفل عنها فيحتاج إلى أن ينبه على هذا الأمر الواضح فنلفت نظره إليه لكي يتنبه إلى وضوح هذا الأمر. فحتى لو قلنا بأن وجود الله سبحانه وتعالى أنه بديهي، ولكن قد يغفل بعض الناس عن بداهته فيحتاج إلى منبهات تنبهه لذلك الأمر البديهي. طبعا عند بعض العلماء المسيحيين أنه لا يرون أنه هناك قد يكون هناك تساوي ما بين الحاجة إلى الإثبات، عدم الحاجة إلى الإثبات وإلى البداهة. يعني هم قد يقولون بأنه نحن لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى بديهي، وجوده غير بديهي، ولكن مع ذلك لا نحتاج إلى الإثبات وإلى الدليل. فأما بالنسبة إلى غيرهم، بالنسبة إلى مثل علماء المناطق عندنا أو الفلاسفة عندنا، يقولون البديهي من حيث الدقة العقلية لا يساوي عدم الحاجة إلى الإثبات، لأنه قد يكون عدم الحاجة إلى الإثبات، عدم الحاجة إلى الإثبات قد يكون من ناحية السالبة بالانتفاء الموضوع، يعني أنه إذا كان الموضوع مستحيلا منتفيا أصلا لا نحتاج إلى أن نثبت هذا الموجود، لكنه حينما نقول هذا أمر واضح بديهي بمعنى واضح، فإنه إذا كان واضحا لا نحتاج إلى أن نوضحه، لا نحتاج. فعدم الحاجة إلى الإيضاح مع البداهة هما شيء واحد تقريبا، العبارات تختلف ولكن المفهوم لكلا العبارتين واحد. هذا أيضا هذا الأمر الثاني، نقرأ هذا المقدار حتى نأتي إلى النقطة الثالثة. قال الفصل الثالث: في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يفتتح هذا الفصل بهذه الآية المباركة التي تريد أن تبين على أن وجود الله سبحانه وتعالى موجود واضح جدا، بحيث أننا نستنكر على من يشك في ذلك الوجود. أفي الله شك، يعني هذا استنكار، هذا استفهام، استفهام استنكاري لمن يشك في فاطر السماوات والأرض. كيف وجدت السماوات والأرض من عدم ولا يوجد وراءها موجد وهو الله سبحانه وتعالى؟ فإذن هذه الآية تدعم قول من يقول بأن وجود الله سبحانه وتعالى وجود بديهي، قد يحتاج إلى بعض المنبهات لمن يغفل عن هذه البديهة. البحث عن خالق الكون كله، وهو الذي نسميه في الثقافة الإسلامية الله، هو من الموضوعات التي شغلت الذهن البشري على الدوام. قلنا أن هذا التساؤل يؤرق الإنسان، من أين وإلى أين وفي أين؟ هذا موجود، عقل الإنسان يميل به إلى هذا التساؤل، كيف وجد؟ كيف وجد هذا العالم؟ ما هي الغاية من وجودي أو وجود هذا العالم؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. فإذن هنا بحث عن وجود الله سبحانه وتعالى يشغل الذهن البشري، ويرى كثيرون من البشر أن وجود الله من البديهيات التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل، بل ثمة من يرى أن وجود الله لا يمكن إثباته، يعني أن وجوده من البديهيات، أن وجوده من البديهيات. من اللطيف أن ديكارت حتى يعتمد على الكوجيتو التي تقول بأنه أنا أفكر إذن أنا موجود، يأخذ وجود الله سبحانه وتعالى على نحو البداهة، يشك في كل شيء. قال أنا أشك في كل شيء لكن لا أشك في شكي، أنه قد ثم يفترض بعد ذلك أنه يقول لعله أن هذه الفكرة أنه فكرة شيطانية، وينتقل بعد ذلك يقول لا، بما أن الله سبحانه وتعالى موجود ولا يمكن هذا الشيطان من أن يتلاعب بي في هذه القضية، فإذن هذه القضية تكون صحيحة، فأنطلق من بعد إلى غيرها من الأفكار وأتفحصها واحدة واحدة، فيأخذ وجود الله سبحانه وتعالى مستندا له في إثبات حتى تفكيره حتى الأمور الأخرى، أنه هذه أمور بديهية متقدمة قد يقال بأنه لا يستدل عليها، لا يمكن الاستدلال عليها. بينما يرى آخرون أن وجود الله أمر يقبل الإثبات ويمكن استنتاجه من البرهان والدليل، وقد فعلوا ذلك وحاولوا الاستدلال بدليل أو أدلة لإثبات ذلك، لإثبات وجود الله. ومن المناسب أن ندلف إلى موضوع هذا الفصل، وهو إثبات وجود الله، من باب توضيح مجموعة نقاط نستعرضها فيما يأتي. النقطة الأولى أن على المؤمنين والملحدين، يعني المثبت والنافي، مثبت وجود الله والنافي لوجود الله، أن يتفقوا على المقصود من كلمة الله قبل البدء بأي حوار أو نقاش. لماذا؟ لأنه أي حوار وأي نقاش لم ينطلق من وحدة الموضوع فيكون كل يغني على ليلاه، لا يوجد هناك أمر مشترك للنقاش وأمر مشترك بين النفي والإثبات، فلا بد من تحرير محل النزاع، ويقع الكلام على موضوع واحد، المثبت يثبت هذا الموضوع والمنكر ينكر هذا الموضوع، فلا بد أن يتم تحرير محل النزاع حتى يكون الموضوع واحدا. والأمر المتفق عليه بين الجميع تقريبا هو أن المقصود من الله هو خالق العالم، خالق العالم، أنه حينما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، هسه مرة نتكلم عن العلة الأولى، مرة نتكلم عن علة العلل، مرة نتكلم عن واجب الوجود الكامل المطلق غير ذلك، لا، نحن نريد أن نتكلم من هذه الجهة، نريد أن نثبت هذه الجهة، أو الله سبحانه وتعالى من حيث كونه هو خالق لهذا العالم. ومثل هذا المفهوم يمكن أن يكون نقطة انطلاق للبحث بين الطرفين، وقد حصل في تاريخ المناظرات الفلسفية حول هذا الموضوع أن اتفق برتراند راسل، وهو الفيلسوف البريطاني الملحد، في الواقع هو يتكلم عن نفسه لا أنه ملحد، يقول أنا لا أدري، يعني في كتاباته في تصريحاته لا ينسب نفسه إلى الإلحاد، يعني لا يريد أن يقول قام الدليل عندي على عدم وجود الله، يقول لا أدري، لا يوجد هناك دليل تام على وجوده، لا يوجد هناك دليل تام على إثبات عدم وجوده، فلذلك يكون في خانة لا أدري. فلعل التعبير هناك بكونه ملحد تعبير فيه شيء من المسامحة. اتفق برتراند راسل المولود سنة 1872 والمتوفي سنة 1970، يعني عمره 98 سنة تقريبا، الفيلسوف البريطاني الملحد مع اللاهوتي المسيحي فردريك كابلتسون على أن موضوع المناظرة بينهما هو وجود متشخص متعال ممتاز عن هذا عن العالم وهو الخالق له. طبعا هذه قيود، قيود هنا حينما يتفقون على هذا الموضوع، وجود متشخص، هناك من يذهب على أن وجود الله وجود غير شخصي كما يقول سبينوزا مثلا على سبيل المثال، أو كما يقول مثلا هيجل، مع الفارق بين ما يذهب إليه هيجل وما يذهب إليه سبينوزا، لكن كلاهما يقول بأنه وجود غير متشخص، متعالي ممتاز، قد يكون محايث وليس متعالي، فهذا قيد أنه يكون ممتاز عن هذا العالم غير محايث له، فهذا قيد ضروري، هو الخالق لهذا العالم. فإذن هنا يتشخص موضوع البحث، نحن نبحث عن موجود متعال عن هذا العالم متشخص هو الذي خلق وأوجد هذا العالم من العدم، هل هذا الموجود يمكن إقامة الدليل على إثبات وجوده أو لا يمكن إقامة الدليل، بل أن الدليل يقوم على إثبات عدم وجوده، وهذا هو المعنى الإلحاد. الملحد واقعا هو الذي تقوم عنده الأدلة لإثبات العدم، كما أن المؤمن هو الذي تقوم عنده الأدلة لإثبات الوجود، يعني يقوم الدليل على إثبات وجود الله أو يقوم الدليل على عدم إثبات وجود الله. هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، يرى عدد من العلماء من شرق العالم وغربه أن وجود الله بديهي لا يحتاج إلى إثبات، كما قلنا بأن الآية التي افتتح بها صدر الفصل بأنه قد تشير إلى هذا المعنى تستنكر الشك بوجود الله، بمعنى أن وجوده واضح بديهي، من المستنكر أن يشك فيه أحد. ويفهم هذا المعنى من كلام العلامة الطبطبائي رحمة الله عليها، المولود سنة 1321 هجري، والمتوفى سنة 1402 هجري قمري، في تعليقاته على كتاب الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي، إذ يقول بعد تقريره أو بعد تقريره لبرهان الصديقين الذي سوف نتكلم عنه لاحقا: من هنا يظهر للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند الإنسان، والبراهين المثبتة له تنبيهات بالحقيقة. قلنا أنه البرهان يسمى برهان إن أثبت وجود الشيء بعد عدم العلم بوجوده، أو أثبت عدم وجود الشيء. يعني البرهان إنما يكون برهانا لو أفاد علما جزميا، هذا فقط اصطلاح البرهان، حينما يكون البرهان يكون دليل مبني على مقدمات يوصل إلى نتيجة، هذه النتيجة تكون معلومة بالضرورة، هذا برهان. أما أنا إذا كنت عالم بهذه القضية بالنتيجة ولكن غافل عن هذه النتيجة الواضحة الضرورية، هذا البرهان لا يسمى برهانا وإنما يكون منبه. لماذا يكون منبه؟ لأنه لم يفد العلم، إنما يكون برهانا إذا أفاد علما، والحال أنني عالم بهذه القضية، كل ما هنالك أنني غافل عنها، فيأتي هذا البرهان وينبه، فيكون هذا منبه ولا يكون برهانا. إذن الفرق بين المنبه والبرهان، حينما نقول هذا تارة يكون برهانا لمن لا يكون هذا الأمر عنده بديهي، وأخرى هذا يكون منبه عند من كان هذا الأمر له بديهيون. فإذن تختلف تسمية الدليل المقام بين العالم بالنتيجة وغير العالم بالنتيجة، فالعالم بالنتيجة يقال أن هذا الدليل هو منبه له، وغير العالم بالنتيجة يقال بأن هذا برهان أثبت له هذه النتيجة وأفاده العلم. بداهة وجود الله سواء أكان ذلك على مستوى العلم الحصولي، يعني هناك بديهيات في القضايا الحصولية، القضايا الحصولية كما تذكر في المنطق في باب الصناعات، أن القضايا البديهية يقسمها إلى أوليات، إلى تجريبيات، إلى مشاهدات، إلى وجدانيات، إلى مثلا متواترات، إلى القضايا الستة المعروفة هناك، هذه بالنسبة إلى العلم الحصولي. في العلم الحصولي بمعنى حصول صورة الشيء في الذهن، أم على مستوى العلم الحضوري كما يشير العلامة، يعني على مستوى العلم الحضوري كما أنك تعلم بجوعك في حال الجوع، تعيش حالة الجوع، الجوع بنفسه حاضر عندك، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى أن يبين لك بأي دليل من الأدلة، فهذا الوضوح وضوح بسبب العلم الحضوري لا بسبب الصورة الحاصلة في الذهن، بل بسبب أنه هذا الأمر أمر وجداني يعيشه الإنسان. لا يدل بأي معنى من المعاني على عدم صحة الاستدلال أو عبثيته، يعني سواء كان إذا قلنا بأنه بديهي بالعلم الحصولي أو بديهي بالعلم الحضوري، إذن يكون من العبث إقامة الدليل أو الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، نقول لا، ليس الأمر كذلك، فإنه مفيد على كل حال، إقامة الدليل مفيد على كل حال. فالبرهان العقلي يمكن أن يوقظ بعض الغافلين من غفلتهم ويسقط ما في أيدي المعاندين ويفضح عنادهم. أنت حينما تعاند الدليل، تعاند البرهان، لا أنك تريد أن تتبع الدليل وتتبع البرهان. وتجدر الإشارة إلى أن بعض العلماء المسيحيين لا يرون المساواة بين العبارتين الآتيتين: عدم الحاجة إلى الإثبات وبداهة الوجود. نحن إذا قلنا عدم الحاجة إلى الإثبات لماذا؟ نقول لأنه واضح. بداهة الوجود ماذا يعني؟ معنى أنه واضح. العدم الحاجة والبداهة كلاهما بمعنى واحد، كلاهما لأنه واضح، الأمر واضح. يقول لا توجد مساواة بين هاتين العبارتين، بل يرون ويرون أن وجود الله لا يحتاج إلى الإثبات والاستدلال، على الرغم من كونه غير بديهي. مع أنه غير بديهي ولكنه لا يحتاج. أسأل كيف يكون ذلك؟ أنه إذا لم يكن واضحا كيف لا يحتاج إلى الدليل؟ هذا بحث آخر. النقطة الثالثة، وهي أنه هل الله في الفلسفة أو إله الفلسفة كما يقال هو بنفسه إله الأديان، بالخصوص الأديان التوحيدية، أو أن ما تتكلم عنه الفلسفة غير ما تتكلم عنه الأديان، أحدهما غير الآخر؟ يعني ما يبحث في الفلسفة يبحث عن موجود بخواص معينة، أما ما يبحث في الأديان عن موجود بصفات أخرى. قد يقال بل هو حقيقتان واقعان ليس عند كل الفلاسفة، وإنما عند بعض الفلاسفة، عند كثير من الفلاسفة، أنه ليس هناك فرق في البحث ما بين إله الفلسفة وإله الأديان. وبالخاذ أمر واضح جدا بالنسبة إلى الفلاسفة الفلاسفة المسلمون أو المسلمين، وكذلك بالنسبة إلى الفلاسفة فلاسفة في المسيحية، لا عندهم لا يوجد فرق بأنه البحث يكون البحث في وجود الله سبحانه وتعالى في الفلسفة وفي الأديان، فهو أمر واحد. وهناك من يقول لا، أن البحث عن الإله الفلسفة يختلف هذا الموجود عما تتحدث عنه الأديان السماوية. ثالثا، النقطة الثالثة، تدعو الأديان الله بأسماء عدة، هي الله وقاد ويهوه، يعني الله عند المسلمين، قاد عند المسيحيين في اللغة الإنجليزية، يهوه عند اليهود، وتصفه بصفات عدة كالعلم والقدرة المطلقة وخالق السماوات والأرض. يخلق، كيف يخلق السماوات والأرض؟ لابد أن يكون قادر وقدرته مطلقة، بحيث أوجد هذا الكون مترامي الأطراف وأوجده بعلم، لأن هناك قوانين تحكم هذا الكون، فلا يمكن أن يخلق هذا الكون موجود هو لا يمتلك العلم. فلذلك أنه يتمتع بهذه الصفات كالعلم والقدرة المطلقة وخالق، وأنه له صفة الخلق للسماوات والأرض. وتدافع الكتب الفلسفية عن موجود كهذا، الكتب الفلسفية تقول بأن هذا موجود ونسميه بأسماء عدة في الفلسفة، مثل واجب الوجود بالذات، يعني بمعنى أن وجوده له من ذاته، لا يوجد من أعطاه الوجود، وجوده ضروري بالضرورة الأزلية، والشيء غير المعلول، غير المعلول مطلقا، مو أنهم تارة أنه شيء غير معلول بالنسبة إلى شيء آخر، وأخرى أن يكون غير معلول بالمطلق غير معلول. وهذه الصفة ليست لأي موجود آخر غير واجب الوجود، واجب الوجود هو غير المعلول مطلقا وليس نسبيا أو مقيدا. والشيء غير المعلول والعلة الأولى، يعني العلة الأولى التي تأتي بعدها جميع العلل، والموجود المستقل، الموجود المستقل بمعنى لا يتكئ وجوده على أي شيء غيره، فوجوده نابع من صميم ذاته. والكامل المطلق، الكامل المطلق أي كمال لا يفتقده حتى يحتاج فيه إلى غيره. والموجود غير المتناهي، بحيث أنه وجوده يسع كل شيء ولا يمكن أن يخلو منه شيئا من الأشياء، لأنه لو خلا من الوجود الإلهي شيء من الأشياء إذن يكون الله سبحانه وتعالى من هذه الجهة يكون محدودا. وأولئك الذين يلجؤون إلى الاستدلال العقلي لإثبات وجود الله إله الأديان يعترفون بأن كثيرا من الصفات التي تنسب إلى الله في كل من الفلسفة والدين يمكن استنتاج بعضها من بعض ودلالة بعضها على بعض، ولكن مع ذلك ثمة من يشكك في هذه النقطة ويتساءل هل إله الأديان وإله الفلسفة هما واحد؟ وفي الرد على هذا السؤال يجيب بعض العلماء المسلمين بالإيجاب، وينطلقون في جوابهم من المقدمتين الآتيتين. علماء المسلمين ماذا يقولون؟ يقول بما أن الأوصاف الفلسفية تنطبق على موجود غير مخلوق، والقرآن الكريم يحصر أن الشيء الغير المخلوق هو فقط هو الله سبحانه وتعالى، فإذن ماذا؟ إذن يكون ما تتحدث عنه الفلسفة وما تتحدث عنه الأديان هو شيء واحد. أليف الأوصاف الفلسفية المذكورة تنطبق على موجود غير مخلوق. باء وبحسب القرآن الكريم فإن صفة غير المخلوق هي صفة حصرية لله تعالى، لا يوجد غيره شيء هو غير مخلوق ولا يكون شريكا له. وما يستحق الذكر هنا هو أن كثيرا من الذين يميزون بين إله الفلسفة وإله الدين يرون، يعني يقولون بأن إله الفلسفة غير إله الدين، يرون أن هذين المفهومين ليس أحدهما أجنبيا بالكامل عن الآخر، وإن كان هناك امتياز بينهما ولكن ليس أحدهما أجنبيا عن الآخر، بل أن الأدلة الفلسفية والعقلية التي يستند إليها لإثبات وجود الله وصفاته في الفلسفة تثبت وجود موجود هو نسخة باهتة عن إله الأديان، فليس الامتياز بينهما امتياز مطلق. وعلى هذا الأساس وفق هذه الرؤية يكتب بليز باسكال المولود سنة 1623 ميلادية والمتوفى سنة 1662، إله إبراهيم وإله إسحاق ويعقوب وليس إله الفلاسفة والعلماء. هذه الورقة يقال بأنها كتبها وهي كشف من الكشوفات التي حصلت له، فاحتفظ بها في ملابسه كما وجدت كما هي. النقطة الرابعة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.